بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس الأكاديمية. درس هذا اليوم أو هذه الليلة شرح متن قطر الندى وبل الصدر للإمام بن هشام رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا الكتاب وتعليق على مسائيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها المشاهدون الكرام، أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
نرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خالصا لوجهه الكريم، موصلا إلى رحمته، سبيلا إلى جنته.
اللهم آمين.
حديثنا إن شاء الله تعالى لا يزال موصولا في المنصوبات، وقد كان لنا سؤال في آخر الحلقة السابقة عن معنى وقوع الحال والتمييز مؤكدين ومثال ذلك، فإن كان هناك جواب من الإخوة الحاضرين أو جواب من الإخوة المشاركين في الموقع، وإلا أجبت عليه أنا.
بارك الله فيك أستاذنك، تريد أن نستعرض الإخوة شيخ؟
كان فيه مجيب منهم باختصار، تفضلي.
معنى يكون الحال مؤكدين أن يأتي في نفس الجملة حال تكون تدل على الحال الأولى مشتقة منها، كقوله سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فهذه تدل على الأولى، تدل على الحال الأولى كأنها مشتقة منها، فتبسم ضاحكا، والضحك يأتي من التبسم.
فيه طرف وجواب. نعم، في شيء في
موجود مجموعة من الأسئلة. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. الأخت الكريمة خديجة من المغرب تقول في إجابتها بمعنى أنه قد يقع الحال والتمييز للتأكيد وليس لبيان الهيئة، مثال ذلك قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقول الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والمثال أملك من المجلدات 50 مجلدا، فشهرا ومفسدين ومجلدا كل منها جاء تمييزا، والغرض منها التوكيد وليس لإزالة الإبهام.
هي يعني أجادت ولكنها خلطت نوعا ما، لأن مفسدين ليس تمييز، هي حال. بكل حال الجواب باختصار جمعا لما قاله الأخ الكريم وكذلك الأخت الكريمة، باختصار هو أنه نحن نعرف أن الحال يأتي لبيان هيئة صاحبها التي حصل، التي كان عليها وقت حصول الفعل، وأن التمييز يأتي مبينا لذات سابقة مبهمة تحتاج إلى تبيين. فإن جاء الحال لا يبين هيئة، وإنما الهيئة بينة قبل أن يأتي، أو جاء التمييز لا يميز ذاتا ولا يوضح ذاتا مبهمة لأنها الذات معروفة قبل أن يأتي التمييز، ففائدة الحال والتمييز في هذين المكانين هي مجرد التأكيد، ولا تفيد بيان هيئة ولا ذات، ولا تبين ذات أيضا. وذلك كالمثال التي ذكرها الإخوة في قوله تعالى مثلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أو ثم وليتم مدبرين، هذه أحوال، مفسدين ومدبرين أحوال، يوم أبعثوا حيا فتبسم ضاحكا، هذه كلها أحوال، لكن معناها معروف قبل مجيئها، لأن مفسدين معروف من قولنا ولا تعثوا، وقولنا ولا تتولوا مدبرين معروف من تولى، وكذلك تبسم ضاحكا، ضاحكا معروف معناه من تبسم. فإذا لم يأتي مبينا لهيئة مجهولة، وإنما الهيئة معروفة قبل مجيئه. كذلك التمييز في قولنا مثلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا هنا لم يبين العدد المبهم، لأن العدد لم يعد مبهما لأنه سبقه إن عدة الشهور، فعرف أن العدد إنما هو للشهور، فمجيء التمييز ليس لبيان إبهام سابق، ولكنه لتأكيد ذلك الشيء المذكور قبله. هذا معنى مجيء الحال والتمييز مؤكدين.
اسمح لي استاذ الشيخ العجل.
الأسماء.
نعم، تفضل. أخت فوزية من الكويت، وسمر من الأردن، وغزلان من المغرب، وكذلك عبد الله محمد الحربي من السعودية. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات.
أنا أيضا يعني أرغب أن يعطى الإخوة حقهم، لأن في اللقاء السابق لم نعطي أسئلة الإخوة في الموقع حقهم. نعم، أعطينا الإخوة في 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 عندنا في هنا في مكان الدرس أكثر يعني من حق الإخوة السائلين في الموقع، وحقهم علينا يعني متماثل، كل واحد منهم له حق علينا الحاضرون والمشاهدون.
بارك الله فيك.
ولذلك فننوع بين هذا وذاك. من الأمور التي يحسن ذكرها قبل أن نغادر موضوع التمييز، أن عندما ذكرنا تمييز العدد هناك كم الاستفهامية، هذه كم يسأل بها عن العدد، وما دام يسأل بها عن العدد فإن تمييزها يماثل تمييز العدد. فعندما تسأل تقول كم دارا سكنت، فإنك تأتي بعد كم بتمييز منصوب يبين إبهاما في كم يماثل تماما تمييز العدد فهو منصوب. هذا التمييز يبقى منصوبا بهذه الحال كتمييز العدد المنصوب الذي التمييز المنصوب للعدد الذي من 11 كما قلنا 11 كوكبا إلى 99 نعجة، فهذه كلها تمييزها مفرد منصوب. فكذلك تمييز كم الاستفهامية لأنها عبارة عن سؤال عن عدد مبهم لم يعرف، سؤال عنه لم يتوضح فيحتاج إلى تمييز. وهذا التمييز كما قلت يبقى منصوبا إلا في حالة واحدة أن تجر كم. فإذا قلت مثلا بكم تقول ريال لأنك جررت كم فتجر تمييزها. إذن تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب إلا إن جرت كم فإنها أن تمييزها يجر أيضا يماثلها في الجر. وإنما قلت الاستفهامية إخراجا لتمييز كم الخبرية. العربية فيها استعمالان لكم، هناك كم يستفهم بها يسأل بها كالمثال السابق كم عندك أنا أسأل، لكن هناك كم أخرى تسمى كم الخبرية التي تفيد التكثير، تفيد التكثير. أقول كم
في العراق
كم دار سكنت، أنا لا أسأل الآن لكني أبين أني سكنت دورا كثيرة. كم بلاد زرت، يعني زرت بلادا كثيرة، فحينئذ تمييزها مجرور. إذا الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية في أمرين، الأمر الأول أن تمييز كم الاستفهامية منصوب إلا إن جرت، وأما تمييز كم الخبرية فهو مجرور. الأمر الثاني في المعنى وهذا أوضح وأظهر، وهو أن كم الاستفهامية طلبية يستفهم بها يطلب بها جواب، وأما كم الخبرية فهي خبر وليس طلب كاسمها ولا يطلب بها جواب، وإنما أتي بها فقط لإرادة التكثير لبيان الكثرة، لبيان الكثرة. أذكر بما أذكر به في مطلع كل لقاء من استقبال الأسئلة التي تمس إليها الحاجة وتكون عامة ويحتاج إليها العام أكثر من يعني الناس بصفة عامة حتى يكون الفائدة حتى وكانت خارج الموضوع، لأنها أيضا من حق الإخوة علينا أن يكون مثل هذا الدرس بابا لاستقبال الأسئلة المفيدة في علوم اللغة بإجمال. تفضل.
الأستاذ عبد العزيز العمار من السعودية يقول هل يجوز حذف تمييز كم الاستفهامية ومجرور كم الخبرية؟
إذا كان معلوما جاز حذفه. إذا قال مثلا اشتريت كذا فتقول بكم، إذا كان معلوم نوع المال الذي يدفع، يعني أنت تتعامل مع أنت وهو بالريال فتقول بكم فمعلوم أنك تسأل عن ريالات، حينئذ لا مانع من حذفها. لكن إذا كانت كم هذه مبهمة تحتمل أن تكون ذهبا أو فضة أو مالا أو غيره فلا بد من ذكر التمييز بعدها.
جميل.
وأما الخبرية فإنك لا يعلم ما الكثير إلا بذكر تمييزها. إذا قلت كم بلاد زرت، إذا قلت كم وسكت لا يعلم أن تكثر ماذا، فلا بد من ذكر المكثر حتى يعلم ما هو لتستفيد من تكثيرك.
أبو عبد الرحمن من الجزائر يسأل الشيخ عن إعراب معا، هل تعرب حال دائما؟
معا؟
نعم.
إيه نعم. معا هنا نعم، يعني لأنها معنى مجتمعين، جاء معا أي جاء مجتمعين فهي بمعنى الحال، فهي حال.
وإعراب مجرور كم الخبرية؟
مجرور كم الخبرية يعني يكون تمييزها مجرور، يعني إذا تقصد كيف نعرب التمييز نعم. يعني يكون مضاف إليه مجرور، يكون بإضافة كم إليه
مجرور كم الخبرية.
أي نعم. تمييز كم الخبرية مجرور، وتمييز كم الاستفهامية منصوب إلا إن جرت هي فيجر مثلها فقط. نأتي لما بدأنا فيه في اللقاء السابق من أن من المستثنى، قد ذكرت في 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 خواتيم اللقاء السابق أن ذكر المستثنى مع المنصوبات مع أنه ليس كل المستثنيات منصوبة، فمن المستثنى ما يجر ومن المستثنى ما يرفع، ولكن لما كان من أحوال المستثنى النصب، وهي أحوال كثيرة في من أحوال المستثنى، ناسب أن يذكر ضمن المنصوبات قبل الانتقال إلى المجرورات. وذكرت لذلك مثالا عندما أقول قام القوم إلا زيدا، هنا يفهم من هذه الجملة أن للاستثناء أركان ثلاثة. هل يذكرني أحدكم بها التي قلناها في آخر اللقاء السابق؟ تفضل يا شباب.
مستثنى من وأداة الاستثناء والمستثنى،
طبقها على هذا المثال. قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟
أداة الاستثناء إلا،
أداة الاستثناء إلا، وزيدا
مستثنى من؟
مستثنى. مستثنى. مستثنى هو الذي استثني، هو الذي أخرج، والمستثنى منه
قام.
لا لا، أنت خرجت زيدا من ماذا؟
من القوم.
من القوم، إذن القوم هو المستثنى منه.
نعم.
إذن سمي مستثنى لأنك أي مخرج، وأخرج من المستثنى منه. إذن عندنا في جملة الاستثناء أركان ثلاثة: مستثنى منه، ومستثنى، وبينها أداة الاستثناء. إذا كان المستثنى منه موجودا سمي الاستثناء تاما. طبعا لا بد من أداة الاستثناء لأنه ليس هناك استثناء بلا أداة، كما أنه لا بد من مستثنى لأنك لا بد أن تذكر مستثنى وإلا ما تكون استثنيته. أما المستثنى منه فقد يذكر وقد يحذف. أعيد مرة ثانية، هذه الأركان الثلاثة أداة الاستثناء لا بد منها لأنه لا استثناء بلا أداة. المستثنى لا بد من ذكره أيضا لأنك إذا لم تذكره لم تستثني. بقي الركن الأول وهو المستثنى منه، فهذا قد يذكر وقد يحذف. فإن ذكر سمي الاستثناء تاما أي تمت أركانه، موجودة الأركان الثلاثة، وإن حذف فالاستثناء غير تام. فالاستثناء غير تام، إذن الاستثناء قد يكون تاما وقد يكون غير تام. فإن ذكر المستثنى منه فهو تام، وإن حذف المستثنى منه فهو غير تام. مثل لو قلت ما قام إلا زيدا، هنا حذف المستثنى منه، القوم حذفت، فإذن ليس المستثنى منه قد يذكر وقد يحذف، فإن كان موجودا سمي تاما. أيضا قد تكون جملة الاستثناء مثبتة وقد تكون غير مثبتة. لما أقول قام القوم إلا زيدا هذه مثبتة، لكن ما قام القوم إلا زيدا هذه منفية ليست مثبتة. يسمون المثبت في باب الاستثناء موجب، يعني واجب واقع، لأن الوجوب هو الوقوع، فإذا وجبت جنوبها أي وقعت، فالوجوب في اللغة هو الوقوع. فإذا إذا إذا كان كانت الجملة ثابتة واقعة سميت موجبة، استثناء موجب. وإن كانت منفية سبقت بأداة نفي أو شبه نفي وهو النهي والاستفهام سمي الاستثناء غير موجب. فإذا كان الاستثناء تاما يعني ذكر فيه المستثنى منه موجبا بمعنى أنه لم يتقدمه نفي ولا شبه النفي وهو النهي والاستفهام، فهذا تام موجب يجب نصب المستثنى. قام القوم إلا زيدا، نصبنا زيدا لأنه ذكر فيه المستثنى منه فهو تام، والكلام مثبت موجب فهو تام موجب يجب نصب المستثنى. إذن يجب نصب المستثنى، وهذا هو سبب ذكر باب الاستثناء في منصوبات، إذا كان الاستثناء بإلا والكلام تام موجب هنا يجب. نفهم من ذلك أن الكلام قد يأتي غير موجب فيكون له حكم آخر، وقد يكون غير تام فيكون له حكم أيضا آخر، وهذا صحيح. فإنه إذا سبق الكلام بنفي أو شبه النفي أصبح غير موجب وكان له حكم آخر. وأفهم من الشيخ أحمد كان عنده شيء.
معي اتصال الأخ الكريم أسعد من أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
الله يحييك.
سؤال الشيخ الله يحفظك، ما المقصود بالتشخيص والتجسيم والتشبيه التمثيلي؟ وأيضا الله يجزي خير، كم الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر هل لك الخيار في الجر والنصب؟
جميل، شكرا شكرا، بارك الله فيك. أخي معي عبد الرحمن من الطائف، تفضل. أخي عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
الشيخ محمد موجود؟
اي نعم. نعم يا اخي
تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد؟
الله يحييك يا اخي.
اشهد اني احبك في الله يا شيخ
محمد. احبك الله يا اخي ومن يسمع.
اقول لك يا شيخ بالنسبه لاعراب كلمه نبغي في سوره الكهف قال ذلك ما كنا نبغي. هذا
طيب شكرا اخي الكريم بارك الله فيك. شكرا تفضل يا شيخ.
اما سؤال اخي الكريم في مساله ذكر اشياء بلاغيه التشخيص والتقسيم والتشبيه التمثيلي. هذه قضايا بلاغيه يراد بها وضع ما كان محسوسا في صوره المحسوس، هذا هو التجسيم والتشخيص. واما التشبيه التمثيلي فهو ان يكون المشبه به عباره عن مجموعة أشياء وليس صورة واحدة، يعني أن تشبه حالة بحالة وليس أن تشبه شيئا بشيء، بمعنى أن يكون المشبه به عبارة عن أحداث مجتمعة، عدة أمور مختلطة، هذا يسمى تشبيها تمثيليا وليس عبارة عن تشبيه شيء واحد بشيء واحد. وأما هل يكون تمييز كم الاستفهامية منصوبا وهي مجرورة، العرب إذا جرت كم الاستفهامية بحرف الجر جرت تمييزها فتقول بكم ريال اشتريت وتقول كم ريالا عندك، فإذا لم تجر نصب مستثناها تمييزها، وإذا جرت بحرف الجر جر تمييزها
وجوبا يا شيخ في خلال
إذا جرت العرب تجر تمييزها إذا كانت مجرورة. وأما نبغي في هذه فهي جاءت على لغة من لغات العرب وهي ألزام.
تسمح الشيخ بالإجابة هنا في الموقع؟
اتفضل.
على السؤال
اتفضل.
الأستاذ عبد العزيز العمار المسعودي يقول نبغي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا.
أحسنت، هي بالضبط هي محذوفة تخفيفا لأنه من العرب من يخفف الفعل المعتل الآخر المضارع وهو مرفوع لم يجزم، جزمه بحذف حرف العلة، هنا لم يجزم، هنا هو مرفوع. بعض العرب الفصحاء يتخفف بحذف حرف العلة وإن كان الفعل مرفوعا وتكون علامة رفع كما ذكر الأخ عبد العزيز في جوابه في مقدرة على حرف العلة المحذوف لأجل التخفيف لأجل التخفيف. وهذه لغة من لغات العرب، فمن العرب من يثبت الياء ومنهم من يحذفها لا على نية الجزم ولكنه مرفوع بل بقصد التخفيف.
إذا جرت شيخ كم بحرف الجر ماذا يعرب التمييز بعدها؟
يكون تمييزها مجرور كتمييز كم الخبرية حينئذ.
نعم.
يكون مجرور كتمييز كم الخبرية لأنها جرت هي. نعود بعد ذلك إلى المستثنى الذي ذكرنا منذ قليل أنه إذا توافر فيه الشرطان أنه تام وموجب وعرفنا المقصود بها فإنه الاستثناء بإلا فإنه ينصب وجوبا. وإذا انخرم شيء من هذه من هذين الشرطين فإنه لا يجب فيه النصب، وذلك أنه إذا كان الاستثناء تاما أي فيه المستثنى منه ولكن الكلام غير موجب، والمقصود بغير الموجب ما سبقه نفي يعني يجعلك أو شبه النفي، يسمون النحويون يسمون النهي والاستفهام شبه نفي لأنه يشترك مع النفي في كثير من الأحكام، ولذلك صارت جمعوها فيه فقالوا سموه شبه النفي لأنه الحكم معها يكون واحدا. عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، هنا ما فعلوه إلا قليل، هذا استثناء إلا والمستثنى قليل، والمستثنى منه الجماعة واو الجماعة هم، فالكلام تام فيه المستثنى منه موجود لكن سبق بنفي، ما سبق بنفي، فالكلام إذن تام ولكنه غير موجب، حينئذ لا يجب النصب، فلك فيه واحد من إعرابين، إما أن تنصبه وهذا جائز وإما أن تعرب المستثنى بدلا من المستثنى منه، وما دام المستثنى جزء من المستثنى منه فهو بدل بعض من كل لأنه بعضه، ولذلك في قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل نعربه نقول قليل بدل من الفاعل واو الجماعة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارع على آخره بدل بعض من كل. أحد القراء سبعة بن عامر قرأ بالنصب إلا قليلا ما فعلوه إلا قليلا، وهذا جاء على أحد الوجهين الفصيحين فيها، لأن الكلام إذا كان تاما غير موجب جاز فيه الوجهان النصب على الاستثناء والرفع على البدلية، فأنت بالخيار بينهما. كذلك إذا تقدم عليه نهي في شيء شيخ أحمد،
هنا تساؤل من الأخ الأستاذ عبد العزيز العمار يقول ألاحظ أن أغلب المستثنيات تأتي نكرة، فليأتي المستثنى معرفة.
المستثنى نعم. إذا قلت ما جاء إلا زيد، أول مثال ذكرناه في المستثنى فيه لا يشترط فيه التنكير ولا التعريف، فيكون هذا وهذا.
بارك الله فيك شيخ.
في سيد الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس وهو معرفة،
نعم،
وهو علم، لكنه علم في النهي. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وقرئ إلا امرأتك، أبو عامر وابن كثير قرأوها بالرفع والبقية قرأوها بالنصب إلا امرأتك، وهذا أيضا من الاستثناء التام غير الموجب. أريد أحدكم الآن أن يبين لي كيف كان يعني أركان الاستثناء وكيف كان غير موجب. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ما أركان الاستثناء؟ من يستطيع يبين لي أركان الثلاثة للاستثناء؟ تفضل يا شيخنا.
المستثنى منكم
من أولا أعطني المستثنى ما هو؟
المستثنى امرأتك.
المرأة امرأتك وذات الاستثناء
إلا.
طيب المرأة مستثنات من من؟
منكم.
لا يلتفت منكم أحد
أحد
لا. أحد إذن أحد هو المستثنى منه. إذن كلام ما نوعه؟ تام أو غير تام؟
تام.
لماذا كان تاما؟
في أركان
لأنه ذكر فيه المستثنى منه. أما أداة الاستثناء والمستثنى فلا بد أن توجد في كل استثناء، إنما الذي يذهب ويأتي هو المستثنى منه. فإذا الكلام تام. هو موجب ولا غير موجب؟
غير موجب.
غير موجب لأنه سبق بلا الناهية، والنهي والنفي والاستفهام كلها مما يسقط الإيجاب في الاستثناء، يجعل الكلام غير موجب. حينئذ إجاز الوجهان، ولذلك قرأ بعض القراء بالرفع وقرأ بعضهم بالنصب، وهذا والأمران فيه جزاء. في قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هنا من استفهامية تفيد النفي، يعني لا يقنط أحد. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، استفهام إنكاري يفيد النفي، والاستفهام الإنكاري يفيد النفي، أي لا يقنط أحد من رحمة ربه إلا الضالون. جاء المستثنى مرفوعا على البدلية لأن الاستثناء غير موجب، وإذا كان الاستثناء غير موجب جاز فيه الوجهان. الآية جاءت على أحد الوجهين، ولو جاء في غير القرآن إلا الضالين لكان صحيحا، لأنه أحد الوجهين الجائزين في الاستثناء التام غير الموجب. بقي أمر وهو أنه هناك استثناء يسمونه يكون المستثنى جزء من المستثنى منه. في قولنا مثلا في فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، هنا قليلا هو المستثنى، والمستثنى منه هم الجماعة، واو الجماعة الشاربون، هنا القليل جزء من الشاربين، فالمستثنى جزء من المستثنى منه، وهذا هو الأصل هو الأكثر، يسمون هذا الاستثناء متصلا. لكن عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، طبعا هناك خلاف بين العلماء في إبليس هل هو من الجن أو من الملائكة، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه من الجن وليس من الملائكة، وإلا في ذكر القولان في الأمر، لكن القول المتوجه من أقوال العلماء أنه من الجن كما هو نص الآية. فإذا إبليس هنا استثني في الآية ممن؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ما المستثنى منه؟ الملائكة، والمستثنى إبليس. وعلى القول الراجح الصحيح في هذه أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، فإذا هذا المستثنى ليس من المستثنى منه، يسمون هذا الاستثناء منقطع. الاستثناء المنقطع هو ما يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، وهذا قليل في كلام العرب أن يأتي المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ولكنه موجود. يتبعون ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن ليس من العلم، فاستثنى اتباع الظن من العلم، هو موجود الاستثناء المنقطع لكنه قليل بل نادر، والأكثر في الاستثناء أن يكون متصلا، أي يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. إذا كان الاستثناء منقطعا يعني أو متصلا في الحالين يأخذ الحكم الذي ذكرناه منذ قليل أنه إذا كان تاما موجبا يجب نصبه، يجب نصبه على الصحيح سواء كان متصلا أو منقطعا. متصلا طبعا باتفاق، وإذا كان منقطع ففي أرجح القولين أنه أيضا يجب نصبه في هذا. طيب، يبقى أمر وهو أنه لو تقدم المستثنى على المستثنى منه، يعني طبعا تقدم المستثنى معناه المستثنى عرفنا أنه يقع دائما بعد ماذا؟
بعد
ذات الاستثناء. فإذا قلنا يتقدم المستثنى، كيف يتقدم؟ يعني يتقدم هو الأداة، لأنه لا يقع إلا بعد الأداة دائما. يتقدمان على ماذا؟ على المستثنى منه. إذا تقدم المستثنى مع أداته على المستثنى منه فإنه حينئذ يجب النصب، يجب النصب سواء كان الاستثناء موجبا أو غير موجب. إذا قلت قام إلا زيدا القوم، أو قلت ما قام إلا زيدا القوم، فإنه يجب النصب في الحالين ولا يؤثر عدم الإيجاب في الحكم، بل يجب النصب لأنه تقدم المستثنى فوجب نصبه. فما ذكرناه منذ قليل من أنه يختلف حال الكلام إذا كان موجبا أو غير موجب إنما هو راجع إلى أن تأتي جملة الاستثناء وأركانها على الترتيب الأصلي. أما إن تقدم المستثنى مع أداته على المستثنى منه فإنه يجب التزام النصب بكل حال ولا ينظر إلى الإيجاب وعدمه. بقي أمر وهو أنه نحن قلنا إن الاستثناء يكون تاما ويكون غير تام. ما هو التام؟ ذكر فيه المستثنى منه. مع ذلك غير التام الذي لم يذكر فيه المستثنى منه يسمونه اصطلاح النحويين مفرغا. مفرغ يعني فرغ من المستثنى منه، فرغت الجملة من المستثنى منه، ليس فيها مستثنى منه. إذن التام ضده المفرغ، والمتصل ضده المنقطع. فالاستثناء المفرغ هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه. فإذا جاء الاستثناء، وطبعا حينئذ لا بد أن يكون غير موجب، لا يكون الاستثناء مفرغا إلا وهو غير موجب، ما يكون مثبت ومفرغ في الوقت نفسه. بناء على ذلك إذا جاء الاستثناء مفرغا أي غير تام لم يذكر فيه المستثنى منه، فالحكم حينئذ لا نقول النصب ولا نقول البدلية، وإنما نقول نعامله كما لو كانت إلا غير موجودة. في قولك ما قام إلا زيد حذفنا القوم الذي هو المستثنى منه، لو أن حذفنا إلا نقول ما قام زيد يعرب فاعل، فكذلك يعرب هنا فاعل حتى مع وجود إلا. إذا حذف المستثنى منه عاملت المستثنى بما يستحقه لو لم توجد أداة الاستثناء وهي إلا، فحينئذ يجب يعني يعامل بهذه المعاملة. لو قلت ما مررت إلا بزيد، لو حذفنا إلا لقلت مررت بزيد، فكذلك يجر كما لو كان. ما أكرمت إلا زيدا، لو حذفت إلا تقول ما أكرمت زيدا مفعول به، فكذلك مع إلا فهو مفعول به. إذن موجز ما ذكرنا منذ قليل أنه إذا كان الكلام طبعا الاستثناء كله الآن بإلا، إذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب النصب، تاما ولكنه إذا كان تاما ولكنه غير موجب فإن لك أن تنصب ولك أن تعطيه أن تعربه بدلا بدل بعض من كل من المستثنى منه. وإن كان الاستثناء مفرغا أي غير تام فإنه يعامل كما لو لم يكن هناك استثناء أصلا، كما لو كانت إلا غير موجودة، فتعطيه ما يستحقه رفعا أو نصبا أو جرا. في شيء شيخ أحمد يستحق؟
هنا تساؤل الشيخ من الأخ الكريم، إعراب هو سؤالنا إعراب الشيخ، من الأخ عبد الله محمد الحربي السعودي يقول أرجع رب هذه الآية فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب.
فيقول نعم ربي، طبعا هو يسأل عن طبعا فيقول هذه الفاء السببية، وحينئذ يكون بعدها أن مضمرة وجوبا، ويقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلى تنصب الفتحة الظاهرة على آخره. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب هذه مقول القول، جملة مقول القول، ربي منادى منصوب، ومنصوب لأنه مضاف إلى المتكلم المحذوف تخفيفا، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره على ما قبل المتكلم، لأن يعني المتكلم يجب كسر ما قبلها وهو مضاف، والياء المحذوفة التخفيف مضاف إليه، لولا أداة امتناع لوجود أخرتني أخر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والنون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إلى حرف جر، وأجل اسم مجرور وعلى مجرد الكسر الظاهر على آخره، وقريب النعت لأجل مجرور مثله. طبعا أنا كنت أحب أن أسمع الإعراب من الإخوة، لكن خشية من الإطالة في الأخذ والرد والوقت قصير آثرت أن أجيب أنا بصورة سريعة، وإلا نعلم عند الإخوة الطلاب أن عندهم إجابات إن شاء الله تعالى.
نعلم يجيبون في هذا السؤال الشيخ يسأل عن المستثنى منه في قول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون.
نعم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هنا يسأل عن المستثنى، أين المستثنى؟
المستثنى منه،
هو يسأل المستثنى منه،
مستثنى منه
شيخ. يسأل عن المستثنى منه، من يجيبه؟ تفضل يا شيخ، أعطي أخاك اللقب.
المستثنى منه في هذه الآية رحمة ربك،
يعني الضالون مستثنى من الرحمة؟ لا، دائما المستثنى في الأصل، في الأصل يكون جزء من المستثنى منه، كان الاستثناء متصلا وهنا متصل. الآن الضالون مستثنون من ماذا؟ من القانطين. القانطون لا يقنط من رحمة ربك إلا الضالون، فهنا الضالون مستثنين من فاعل يقنط، أي لا أصله لا يقنط أحد إلا الضالون، فإذا فاعل يقنط هو المستثنى منه، وهو ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعني تقدير لا يقنط أحد، فهو استثناء وإن كان غير موجود لكنه مقدر، فهو استثناء تام وليس مفرغا، لا يقول قائل ما في حذف المستثنى منه فهو مفرغ، لا، هذا تام، ولكن الاستثناء الفاعل مقدر، فاعل يقنط هو المستثنى منه، هو المستثنى منه. طيب، هذه هي ما يتعلق بالاستثناء في أكثر أحواله، وهو أن تكون ذات الاستثناء إلا، وهو أن تكون، نحن عرفنا أن الاستثناء يكون بأدوات، أو أن أركان الاستثناء هي المستثنى منه وذات الاستثناء والمستثنى، وأن أهم أدوات الاستثناء وأكثرها استعمالا هي إلا، وعرفنا حكمها، وأنه يتراوح بين وجوب النصب وبين جواز النصب والإبدال وبين إعطاء ما بعد إلا ما يستحقه لو لم توجد إلا، وذلك إذا كان الاستثناء مفرغا. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
لو سمحت فضيلة الشيخ، طيب لولا هل تعتبر ذات استثناء؟
لولا لا، ليست ذات استثناء، هي حرف امتناع لوجود، وهي يعني حرف لا يدل على الاستثناء، أي امتنع الشيء لوجود الشيء الفلاني، لولا الله لكان كذا، لولا أن من الله عليك مثلا بالتوبة لضللت، فامتنع الضلال لوجود منه من الله سبحانه وتعالى عليك بالتوبة، هذا معنى الامتناع لوجود. تفضل يا شيخ.
قال تعالى في سورة الأحزاب 22 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أعراب تسليم يا شيخ؟
معطوفة على إيمان، وهي منصوب طبعا إيمانا مفعول ثاني لزادة، زادة ينصب مفعولين، الفاعل هو وهم مفعول أول، وإيمانا مفعول ثاني، وتسليما معطوف عليه فهو منصوب مثله. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أحوال قد متى تأتي للتأكيد ومتى تأتي غير ذلك؟
قد يعني بإجمال، يعني حتى لأنها هناك استثناء في الأمر، لكن نقول قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع فهي في الأغلب تفيد التقليل، تقول قد قامت الصلاة أي تحقق قيامها ولا تقلل، لكن إذا قلت قد يجيء فلان فإنه في الأغلب يستعمل هذا الأسلوب في التقليل، وإن كان قد يستعمل بقلة للتكثير. لا، قد أفلح هذه للتحقيق لأنه فعل ماضي، لكن فهذه من الأولى في ذلك التحقيق، أما التي تفيد التقليل وذلك يقولون قد تفيد التقليل كثيرا والتكثير قليلا، قد يعلم الله الذين، هذه تفيد التكثير لأن الله يعلم ولا تفيد التقليل، لكن استعمال قد عند العرب للتقليل أكثر من استعمالها للتكثير، وكل الاستعمالين فصيح. ولذلك بصفة عامة أو هناك عبارة يعني طريفة في هذا يقول إن قد تفيد التكثير قليلا والتقليل كثيرا بهذه الصورة. طيب يبقى أن الحديث في شيء شيخ أحمد، يبقى أن الحديث عن أدوات الاستثناء الأخرى الباقية غير إلا، منها ما يجر ومنها ما ينصب ومنها ما يجر أحيانا وينصب أحيانا. أما الذي يجر فهو غير وسواء، تقول جاء القوم غير زيد وسوى زيد، استثنيت الآن كانك قلت إلا زيدا، لكن حكم المستثنى بعدها أنه يجر. كيف جر؟ بإضافة غير أو سوى إليه، فهو مضاف إليه مجرور، فإذا يجب بعد غير وسوى جر المستثنى. ولماذا جر؟ لأنه مضاف إليه بإضافة غير وسوى إليه. غير هذه كيف نحركها؟ مرفوعة ولا منصوبة؟ بحسب إعراب المستثنى بإلا. يعني لو كان في الجملة مستثنى بإلا وليس بغير، ماذا تعطي المستثنى من حكم؟ في هذا المثال قام القوم غير زيد، لو قلت إلا لوجب نصب المستثنى، فإذا تنصب غير، إذا هي تأخذ حكم المستثنى بإلا. غير في ذاتها تأخذ حكم المستثنى بإلا، وأما المستثنى الذي بعدها هي وسوى يجر وجوبا بالإضافة، يكون مضافا إليه. إذن هذه هذا فريق من أو طائف أو جزء من ما يستثنى به غير إلا يجب فيه بعده الجر. في مجموعة أخرى يجب بعدها النصب، وهي ليس ولا يكون وما خلا وما عدا، هذه أفعال. طبعا غير وسوى أسماء ولذلك أضيفت إلى ما بعدها وجرته. ما خلا وما عدا وليس ولا يكون هذه أفعال، وذلك هي تنصب. لكن كيف تنصب؟ ليس ولا يكون أفعال ناقصة من أخوات كان، بل لا يكون هي مضارع كان، وليس أيضا من أخواتها وهي أفعال ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهي تنصب مستثناها على أنه خبر لها، هذه ليس ولا يكون. عندما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، السن منصوب أي ليس المنهر للدم أداة التذكية السن والظفر، هذه لا يجوز التذكية بها، فالسن هنا خبر ليس. إذن المستثنى بليس ولا يكون منصوب دائما. ما حكم لماذا نصب؟ لأنه خبر لها، لأنها هي فعل ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر. أين أسماؤها؟ مستترة. ليس هو السنة، أي ليس المنهر السنة. جاء القوم لا يكون زيدا، أي لا يكون الجائي زيدا، فإذا اسمها محذوف والموجود خبرها فيكون منصوب بعدها. وأما ما خلا وما عدا، جاء القوم ما خلا زيدا وما خلا وما عدا زيدا، فهذه تنصب أيضا ولكنها ليست أفعالا ناقصة بل هي أفعال تامة، فهي تحتاج إلى فاعل ومفعول، وما دام منصوب بعدها منصوب فهو مفعول لها وليس خبرا لها، فما خلا يكون ما بعده منصوب مفعول به له، فنقول زيدا مفعول به لما خلا أو لما عدا، لأنها أفعال ترفع الاسم ترفع وتنصب، ترفع الفاعل وتنصب مفعول به. إذن بعد ليس ولا يكون ينصب المستثنى خبرا لها، وبعد ما خلا وما عدا ينصب أيضا المستثنى مفعول لها، لأن تلك الأوليان أفعال ناقصة والأخيرتان أو الأخيران الكلمتان الأخيرتان أفعال أو فعلان تاما يحتاجان إلى فاعل ومفعول.
تفضل. هنا الأخ أو الأخت يعني أنجم يقول لم أفهم إجابة السؤال الماضي في قول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، كان الضمير المستتر هو المستثنى منه، أما في قولنا ما قام إلا زيد عند عدة استثناء ناقصا فكيف نميز بينهم؟
أي هو عندما تقول ما قام إلا زيد، هنا زيد هو الفاعل وأما في ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هنا الفاعل هو الضمير المستتر في بعد يقنط، والسياق أو المعنى هو الذي يفسر الأمر وليس يعني المعرب، ولكنه السياق. إذا كان السياق يقتضي فاعلا فنعربه فاعلا، وإذا كان لا يقتضي فنعرب ما بعد ذات الاستثناء هي الفاعل. وعلى كل حال كلام الأخ له وجهه، هو كلامه له وجه. لو حمل الكلام على أنه استثناء مفرغ لكان له وجه، لأنه حينئذ يصبح الضالون بمثابة الفاعل ليقنط، وكأن إلا غير موجودة، ويستقيم هذا الإعراب.
نعم.
يستقيم فيه الإعراب.
بارك الله.
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طبعا لبيد قال لا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حذف الشطر، ما ذكر الشطر الثاني، لأنه ليس بأصدق كلمة، أصدق كلمة هي الشطر الأول، أما الثاني شطر الثاني فليس بصادق، كل نعيم لا محالة زائل، وهذا غير صحيح، لأن نعيم الجنة لا يزول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأول، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا ما خلا هي أداة الاستثناء وهي فعل، فجاء ما بعدها منصوبا على أنه مفعول به، ما خلا الله له مفعول به منصوب، وعلى نصبه الفتحة ضرت. تفضل يا أخي تسأل. تفضل.
قال تعالى في سورة العنكبوت وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لماذا لم تنصت كلمة الظالمون؟
سمعتم سؤال أخيكم من يجيبه؟ هذا تماما مثل ما ذكرناه الآن ومثل ما سأل عنه السائل من الضالين. تفضل يا شيخ. وحينئذ يكون الاستثناء، خذ اللاقط حتى يسمعك الناس.
نعم. يعرب بدون أداة الاستثناء،
فيكون نوع الاستثناء
مفرغا.
فكيف نعرب المستثناء؟
تبعا
كما لو كانت أداة الاستثناء غير موجودة، فيكون فاعل مرفوع للفعل المذكور، لا يكون مستثنا منصوبا، لأن الاستثناء المنصوب شرطه أن يكون الكلام تاما، فيجوز النصب، فإن كان مؤمن اجتمع مع تمام الإيجاب موجب وجب النصب وجوبا، يعني صار واجبا.
اسمع الشيخ الأخ الكريم. تفضل يا شيخ. سؤال
قضية الشيخ، قال تعالى في سورة الذاريات في الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قضية الشيخ كيف أعرب كلمة ليعبدون، وهل يمكن أن نعربها أن الجملة الفعلية في محل نصب المستثنى؟
حينئذ يحتاج الأمر إلى تقدير، إذا لأنك تحتاج إلى حين أن تقول ما هو المخرج وما هو المخرج منه، والاستثناء إنما يكون إذا وجدت فيه أركان الجملة، أركان الاستثناء الثلاثة، وهنا لم يتضح أو لم يتبين تماما المستثنى بعد إلا، وعلى ذلك لا تدخل. وذكر الاستثناء إنما هو إذا وجد بعد ذات الاستثناء مستثنى ينصب حتى يدخل في المنصوبات، أما إذا كان المستثنى هو فعل كما في الجملة الفعلية التي ذكرتها، حينئذ يخرج الحديث عن مقامنا الآن، لأنه لا يكون مقام المنصوبات الذي جاء به المستثنى من أجله. نعم الكلام يدل على إخراج شيء من شيء، يدل على إخراج شيء من شيء كما هو في الجملة كحال الاستثناء، ولكنه لا يدخل في باب الاستثناء، لأن باب الاستثناء يدخل فيه ما كان يعرب ما بعد أداة الاستثناء بالإعرابات المتوجهة التي ذكرت، إما بالنصب أو بالإبدال أو بما يستحقه أو بالجر إذا كان الاستثناء بغير وسوى أو غير ذلك مما ذكر في أداة الاستثناء المختلفة. طيب يبقى النوع الأخير من أنواع أداة الاستثناء غير إلا، وهو الذي أحيانا يجر وأحيانا ينصب، وهي خلاء وعدا وحاشا. هذه الكلمات الثلاث ذوات الثلاث هي حروف أحيانا وأفعال أحيانا، يعني العرب استعملتها أحيانا أفعالا واستعملتها أحيانا حروفا. فإذا استعملتها أفعالا، نحن عرفنا ما الأفعال تريد ماذا بعدها تنصب، فيكون المستثنى منصوبا بعدها مفعول به، وإن استعملتها حروفا فهي حروف جر، فيكون المستثنى بعدها مجرورا على أنه بحرف الجر. خلا وعدا وحاشا مذكورة في حروف الجر، وسيتبين ذلك عند ذكر حروف الجر في باب المجرورات إن شاء الله. إذن خلا وعدا وحاشا يقع المستثنى بعدها إما منصوبا وإما مجرورا، فإن رأيته مجرورا فاعلم أنها حروف جر جرت هذا المستثنى، وإن رأيت ما بعدها منصوبا فاعلم أنها أفعال نصبت هذا المستثنى على أنه مفعول به. قد يقول قائل ما الفرق بينها خلا وعاد هذه وما خلا وما عاد التي ذكرت منذ قليل؟ الجواب أنه إذا سبقت ما دخلت ماء هذه على خلا وعدا تمحضت أفعالا لأن لا تدخل إلا على الأفعال، وإما إذا جردت من ماء فإنه قد تحتمل أن تكون فعلا وتحتمل أن تكون حرفا، فإن اتصلت بها ماء وجب أن ينصب ما بعدها لأنها أفعال تنصب ما بعدها مفعولا به، وإن جردت من ماء أمكن أن تكون أفعالا فينصب ما بعدها وأمكن أن تكون حروفا فيجر ما بعدها على أنها حروف جر. هذا هو شأن أدوات الاستثناء غير إلا، أما إلا فقد عرفنا أحكامها من قبل، فمنها ما يجر وهو غير وسوى بإضافة هاتين الأدتين إلى ما بعدها وهي أسماء، ومنها ما ينصب وهو ليس ولا يكون وما خلا وما عدا وعرفنا لماذا تنصب وهي كلها أفعال بعضها ناقص وبعضها تام، ومنها ما ينصب أحيانا ويجر أحيانا فإن نصبت فهي أفعال وإن جرت فهي حروف جر.
نعم.
هنا شيء شيخ أحمد
في قول الشاعر، في قول لبيد الشيخ هنا سأل يسأل يقول أين فعل ما خلا؟
ما خلا الله ما خلا هو. دائما أدوات الاستثناء إذا جاءت حتى ما عدا وحتى ما ذكرناه منذ قليل في ليس ولا يكون فإن اسمها كما ترون غير مذكور. لما نقول ليس السن فالسن خبرها، أين اسمها؟ مقدر، ليس هو المنهر، فدائما نعم اسمها لأنه يقع بعدها المستثنى، والمستثنى منصوب، والمنصوب إما مفعول به أو خبر، فلا بد أن يسبقه فاعل أو اسم، وهذا الفاعل أو الاسم مستتر فيكون مقدرا بعد أداة الاستثناء التي هي الفعل هنا. إذن هذا هو بإجمال الحديث عن أدوات الاستثناء، وأنتم لاحظتم أنها ليست كلها تنصب ولكنها تنصب في بعض الأحوال، ووجود حالة النصب هذه هي التي سوغت ذكر باب الاستثناء في ذيل الحديث عن المنصوبات بعد ذكر أنواع المفاعيل المختلفة والحال والتمييز. ناسب أن يذكر هذا لأنه في بعض أحواله يكون منصوبا. هذا آخر ما يقال في المستثنى وفي المنصوبات. إن كان هناك شيء يسأل عنه أو استفسار في هذا أو في غيره أو
نعم. هنا الأستاذ عبد الله محمد الحاد من السعودية شيخ يقول ما الفرق بين فمكث غير بعيد والآية الأخرى فإن لك أجرا غير ممنون؟
غير أما مكث غير بعيد فهي هنا حالة كونه غير بعيد، وهي الحال حينئذ منصوب فنصبت وقد أضيفت إلى ما بعدها بعيد. وأما إن لك أجرا غير ممنون فهي نعت لأجر، وأجر منصوب لأنها اسم إن ونعتها منصوب مثلها فصارت منصوب. إذن هي في الحالين منصوبة، ولكنها في الأولى كانت حالا وفي الثانية كانت نعتا أو صفة للمنصوب.
سؤالان الشيخ،
نسأل سؤالي الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى أو لقاء الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الأول أذكر معاني المصطلحات التالية في باب الاستثناء، أذكر معاني المصطلحات التالية في باب الاستثناء: الاستثناء التام، الموجب، المفرغ، والمنقطع. السؤال الثاني: ما إعراب المستثنى المنصوب بعد ليس ولا يكون وما خلا وما عدا؟ ما إعراب المستثنى المنصوب بعد ليس ولا يكون وما خلا وما عدا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفع بكم.
أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيحي. شكر الله لك مشيئة.
بارك الله فيك وفي السامعين.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات مشاهدي هذه الحلقة، شكرا للإخوة طلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.